لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في مسيرة التعليم المسيحي حول الشيخوخة. نلتقي اليوم بشخصية بيبلية تدعى العازار، عاش في زمن اضطهاد أنطيخوس أبيفانيوس. تقدم لنا شخصيته شهادة عن العلاقة الخاصة القائمة بين أمانة الشيخوخة وكرامة الإيمان. أريد أن أتكلم بالتحديد عن كرامة الإيمان، وليس فقط عن الصدق والإعلان ومقاومة الإيمان. تخضع كرامة الإيمان بشكل دوري لضغوط حتى عنيفة من قبل ثقافة الحكام التي تسعى إلى الحط من شأنه من خلال التعامل معه كاكتشاف أثري وخرافة قديمة وعناد غير مناسب للعصر. طابع البابا فرانسيس يقول، تخبر الرواية البيبلية التي سمعنا فقرة منها عن حادثة اليهود الذين أجبروا بأمر من الملك على أكل لحم التضحية للأوثان، وعندما جاء دور العازر الذي كان شيخا يحظى باحترام الجميع، نصحه ضباط الملك بالادعاء، أي بأن يتظاهر بأنه يأكل من لحم الضحايا التي أمر بها الملك دون أن يفعل ذلك في الواقع. وهكذا كان من الممكن للعازر أن يخلص، وكانوا يقولون أنه ينال منهم الجميل لأجل مودته القديمة لهم، ففي النهاية كانوا يصرون. كان ذلك مجرد تصرف صغير وغير مهم. أضاف الحبر الأعظم يقول، يقوم جواب لعازر الهادئ والحازم على موضوع يلفت انتباهنا. النقطة الرئيسية هي إهانة الإيمان في الشيخوخة لكسب حفنة من الأيام لا يمكن مقارنتها بالإرث الذي يجب أن نتركه للشباب. لأجيال كاملة سوف تأتي. رجل مسن عاش بصدق إيمانه طوال حياته، وهو الآن يتكيف مع التظاهر برفض هذا الإيمان، ويحكم على الجيل الجديد بأن يعتقد أن الإيمان بأسره كان مجرد ادعاء، غطاء خارجي يمكن التخلي عنه، معتقدا أنه بإمكانه أن يحتفظ به في داخله. ولكن ليس الأمر كذلك، يقول العازر، لأن هذا السلوك لا يشرف الإيمان ولا حتى أمام الله، وتأثير هذا الاستخفاف الخارجي سيكون مدمرا لحياة الشباب الداخلية. أضاف لابولقدس يقول، تظهر الشيخوخة هنا بالتحديد على أنها المكان الحاسم الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الشهادة. شخص مسن وبسبب هشاشته يقبل بأن يعتبر ممارسة الإيمان غير مهمة، من شأنه أن يجعل الشباب يعتقدون أن الإيمان ليس له أي علاقة حقيقية بالحياة، وسيبدو لهم منذ بدايته كمجموعة من التصرفات التي ولزم الأمر يمكن التظاهر بها أو إخفائها، لأنه لا يوجد أي تصرف منها ذات أهمية للحياة. إن الغنوصية القديمة غير الأرثوذكسية التي كانت فخا قويا ومغريا للمسيحية في القرون الأولى كانت تقدم هذه النظرية، إن الإيمان هو روحانية وليست ممارسة، قوة عقل وليست شكلا من أشكال الحياة. وبالتالي وفقا لهذه البدعة، فإن الأمانة وكرامة الإيمان لا علاقة لهما بتصرفات الحياة ومؤسسات المجتمع ورموز الجسد، لأن قد كان إغراء هذا المنظور قوي، لأنه يفسر بطريقته الخاصة حقيقة لا جدال فيها. لا يمكن اختزال الإيمان إلى مجموعة من القواعد الغذائية أو الممارسات الاجتماعية. والمشكلة هي أن التطرف الغنوصي لهذه الحقيقة يبطل واقعية الإيمان المسيحي، لأن الإيمان المسيحي واقعي، وليست فقط أن نقول فعل الإيمان، وإنما أن نفكر به ونشعر به ونعمل به بأيدينا. أما هذا الاقتراح الغنوصي بالادعاء والتظاهر فهو ليس مسيحيا، ويفرغ شهادة الأشخاص التي تظهر علامات الله الملموسة في حياة الجماعة. تابع البابا يقول، تبقى التجربة الغنوصية آنية على الدوام، ففي العديد من النزعات مجتمعنا وفي ثقافاتنا تخضع ممارسة الإيمان لتمثيل سلبي، أحيانا تحت شكل سخرية ثقافية، وأحيانا أخرى من خلال تهميش خفي. فتعتبر ممارسة الإيمان مظهرا خارجيا عديم الفائدة لا بل ضارا، كبقايا قديمة وكخرافة مقنعة مقنعة. باختصار، أمر للمسنين إن الضغط الذي يمارسه هذا النقد العشوائي على الأجيال الشابة قوي جدا. نحن نعلم بالطبع أنه يمكن لممارسة الإيمان أن تصبح مظهرا خارجيا بلا روح، لكنها في حد ذاتها ليست كذلك على الإطلاق. ربما يعود الأمر إلينا نحن المسنين لكي نعيد الإيمان كرامته. إن ممارسة الإيمان ليست رمزا لضعفنا، بل هي علامة على قوتها. نحن لم نعد أولادا لو لم نكن نمزح عندما انطلقنا على درب الرب. وخلص البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول إن الإيمان يستحق الاحترام والكرامة. لقد غير حياتنا وطهر أذهاننا وعلمنا عبادة الله ومحبة القريب. إنه بركة للجميع، فلا نقايدنا الإيمان بحفنة أيام هادئة، وإنما لنظهر بكل تواضع وحزم، وبالتحديد في شيخوختنا، إن الإيمان ليس أمرا للمسنين، والروح القدس الذي يجعل كل شيء جديدا سوف يساعدنا بكل سرور. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لكي لا أقول مسنين، نحن في المجموعة عينها، من فضلكم لننظر إلى الشباب، إنهم ينظرون إلينا، هم ينظرون إلينا، لا ننسين هذا الأمر أبدا. يبادر إلى ذهني فيلم من مرحلة ما بعد الحرب وهو جميل جدا. الأطفال ينظرون إلينا، يمكننا أن نقول الشيء نفسه مع الشباب، إن الشباب ينظرون إلينا، وصدق حياتنا يمكنه أن يفتح لهم درب حياة جميل. أما أي نفاق فسوف يضر بهم كثيرا. لنصلي من أجل بعضنا البعض، وليباركنا الله جميعا نحن المسنين.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في مؤتمر بعنوان الكاريزما والإبداع، بدأ اليوم الأربعاء الرابع من أيار مايو ويستمر ليومين، ويهدف إلى فهرسة الخيور الثقافية لجماعات الحياة المكرسة وإدارة المشاريع المميزة بالتجدد فيما يتعلق بهذه الخيور. وينظم هذا المؤتمر مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية والمجلس الحبري للثقافة بالتعاون مع مجلس أساقفة إيطاليا وجامعة غريغوريانا الحبرية وجامعة بولونيا، بمشاركة الاتحاد الدولي للرئيسات العامات واتحاد الرؤساء العامين وأمانة مساعدة الراهبات. وبدأ الأب الأقدس رسالته مذكرا بحديث العهد القديم عن تاريخ شعب إسرائيل الذي تلقى الشريعة الإلهية والتي هي في جوارها المحبة إزاء الله وإزاء القريب. وتابع البابا أن هذا السرد يعكس اهتماما لا فقط بالأشخاص بل وأيضا بالأشياء المقدسة والتي تمثل رموز حضور الرب، إلى جانب كونها علامات هوية شعب إسرائيل مقارنة بالأمم التي يلتقيها. وتوقف الأب الأقدس عندما جاء في سفر العدد حول العناية بالأشياء المقدسة، وهذا ما يكونون مسؤولين عنها من حملهم وسائر خدمتهم في خيمة الموعد، ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وقواعده، وأعمدة الفناء التي حواليه وقواعدها وأوتادها وحبالها وجميع آنياتها وسائر خدمتها، وتضع قائمة بأسماء الأمتعة التي يتولون حملها، تلك خدمة عشائر بني مراري. ثم وصل البابا فرانسيس مذكرا بدعوته منذ بداية حبريته إلى الاهتمام بإدارة خيور الكنيسة، وذلك انطلاقا من الوعي بأن الكنيسة ومثل الأمين العاقل الذي عليه واجب العناية بما أوكل إليها، تعي مسؤوليتها عن حماية وإدارة خيورها بانتباه، وذلك في ضوء رسالتها التبشيرية ومع اهتمام خاص بالمعوزين. وذكر الأب الأقدس بعمل المجمع منذ سنوات على توجيه المعاهد فيما يتعلق بإدارة خيورها الكنسية في خدمة الإنسان ورسالة الكنيسة، وأشار قدسته إلى عدد من المؤتمرات والوثائق ذات الطابع العقائدي والعملي السعي إلى تعزيز وعي أكثر نضجا حول إدارة هذه الخيور. وفي حديثه عن هذا المؤتمر ثمرة تعاون دائرتين فاتيكانيتين، قال البابا فرانسيس إنه يركز الانتباه على القيمة الكنسية والتاريخية والفنية والثقافية التي تميز الكثير من هذه الخيور، وذكر قداسته بكون معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية مشجعة للفن والثقافة في خدمة الإيمان وحارسة لجزء هام من الإرث الثقافي للكنيسة وللبشرية. وأضاف البابا أنه يمكن القول اليوم إن قيمة هذه الخيور تكمن بشكل أساسي في القدرة على نقل معنى ديني وروحي وثقافي، هذا إلى جانب أن الاهتمام بالخيور يعني بالنسبة للمعاهد والجمعيات إدراك علاقة هذه الخيور بتاريخ وروحانية وتقاليد هذه الجماعات، أي بالكاريزما. ويمكن اعتبار هذه الخيور شهادات تحفظ الكاريزما لإعلانها مجددا والتفكير فيها مجددا. ثم شدد الأب الأقدس على أن الأمانة للكاريزما المؤسسة وبالتالي للإرث الروحي وأهداف كل معهد تظل المعيار الأول لإدارة كل التدخلات التي تقوم بها المعاهد على المستويات كافة. وفي ختام رسالته أكد البابا فرانسيس على أهمية فهرسة خيور الجماعات المختلفة كخطوة أولى للتعرف عليها وبالتالي لدراستها وحمايتها والحفاظ عليها وتثمينها رعويا. شدد قداسته أيضا على أهمية مواجهة الجوانب المتعلقة بإدارة الخيور الثقافية سواء فيما يتعلق باستدامتها الاقتصادية أو بما يمكن أن تقدم من إسهام في الكرازة وتعميق الإيمان. تحدث البابا أيضا عن ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة وبرمجة بعيدة المدى لإعادة استخدام العقارات غير المستخدمة أمام تراجع الجماعات من جهة، والحاجة إلى توفير موارد ضرورية للعناية بالإخوة والأخوات المسنين والمرضى من جهة أخرى. وختم الأب الأقدس أن الكنيسة وكل الجماعات التي تتألف منها يمكنها أن تقدم عبر إدارة خيورها شهادة جيدة وأن تعلن إمكانية اقتصاد ثقافة وتضامن واستقبال.
في الذكرى الرائعة للبابا يوحنا بولس الأول ألبينو لوتشاني وفي ضوء تطويبه في الرابع من أيلول سبتمبر في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، تنظم مؤسسة يوحنا بولس الأول الفاتيكانية بالتعاون مع قسم اللاهوت العقائدي في جامعة الجريجوريانا الحبرية يوما دراسيا مخصصا بالكامل لتعاليمه تحت عنوان إيساي فولياومو، تعاليم البابا يوحنا بولس الأول في ضوء وثائق الأرشيف. إنه الموعد الأكاديمي الأول الذي تنظمه مؤسسة يوحنا بولس الأول، والذي سيعقد في 13 من أيار مايو في القاعة الكبرى لجامعة الجريجوريانا الحبرية. وفي هذا السياق تؤكد ستيفانيا فالاسكا نائبة رئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول لموقع فاتيكان نيوز، يفتح المؤتمر صفحة جديدة لسرد عمل وتعليم وحبرية يوحنا بولس الأول، وتوضح أهمية المؤتمر الأول المخصص بالكامل للسلطة التعليمية للبابا لوتشاني بناء على وثائق من الأرشيف. تابعت نائبة رئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول تقول في ضوء تطويب يوحنا بولس الأول: أعتقد أن قراءة تعاليمه هو أمر أساسي. في هذين العامين قامت المؤسسة التي أنشأها البابا فرانسيس في 17 من شباط فبراير عام 2020 بخطوات أساسية لوضع الأسس التي تسمح على مستوى دولي بتعزيز البحث والدراسات وتعميق ونشر التراث اللاهوتي والروحي والثقافي للبابا لوتشاني. كانت إحدى الخطوات الأساسية هي الحصول على الوثائق الخاصة من الأرشيف الخاص بالبابا لوتشاني، وأعتقد أن يوم الدراسة هذا يمكنه أن يفتح صفحة جديدة لسرد عمل وتعليم وحبرية البابا يوحنا بولس الأول. أضافت السيدة ستيفانيا فالاسكا مجيبة على سؤال حول إن كان سيتم تقديم أرشيف البابا ألبينو لوتشاني الخاص ولماذا يعقد هذا المؤتمر في جامعة الجريجوريانا الحبرية، وقالت: إن التأمل والسفر عبر تعاليم البابا يوحنا بولس الأول لا يمكنهما إلا أن ينطلقا من المصادر، ويتألف أرشيف البابا ألبينو لوتشاني الخاص إرث المؤسسة من جميع المواد الوثائقية التي تمتد لفترة زمنية طويلة من عام 1929 وحتى 27 من أيلول سبتمبر عام 1978، ويجب تقديمها في المجال الأكاديمي. أما المؤتمر فيعقد في جامعة الجريجوريانا الحبرية بسبب اهتمام قسم اللاهوت العقائدي الذي يديره الأستاذ داريو فيتالي، الذي روج للمبادرة مع اللجنة العلمية لمؤسسة البابا يوحنا بولس الأول، وقد نضج الخيار بالعودة إلى الدراسات التي قام بها البابا لوتشاني، إذ في هذه الجامعة بالتحديد حصل على إجازة في اللاهوت في عام 1942. تابعت نائبة رئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول مجيبة على سؤال حول كلمات نريد الستة والتي يشير إليها عنوان المؤتمر، علما أن الكلمة الأولى تشير إلى المجمع الفاتيكاني الثاني، وقالت إن أول كلمة نريد الواردة في رسالته إلى مدينة روما والعالم في اليوم التالي لانتخابه في 27 من آب أغسطس عام 1978 تؤكد نريد أن نستمر في متابعة إرث المجمع الفاتيكاني الثاني الذي يجب أن نطبق أعرافه الحكيمة ونسهر لكي لا يشوه الدفع ربما السخي وإنما المرتجل محتوياته ومعناه، ولا تبطئ قوى الكبح والخوف اندفاع التجديد والحياة. إنها كلمات تعبر عن الذهنية الكنسية المشتركة ووحدة مجمع الكرادرة الذي انتخبه، وحدة كانت تهدف بالتأكيد إلى الجمع في إرادة الزخم، القفزة إلى الأمام لإرث مشترك، إرث المجمع الفاتيكاني الثاني. كما لا ينبغي أن ننسى أن يوحنا بولس الأول قد انتخب بإجماع كان له نكهة التزكية ملكية ثلاثة أثلاث حسب التعبير المنسوب إلى الكاردينال البلجيكي ليون جوزيف سوينس في كونكلاف سريع استمر 26 ساعة فقط. ارتقى لوشاني في 26 من آب أغسطس عام 1978 على عرش بطرس، أو بالأحرى تنازل هناك باعتباره خادم خدام الله سيرفوس سيرفوروم داي إلى قمة السلطة التي هي الخدمة التي يريدها المسيح، خادم للحقيقة وليس سيد لها. أما كلمات نريد الأخرى فسأقرأها. نريد الحفاظ على النظام العظيم للكنيسة في ممارسة الفضائل الإنجيلية وفي خدمة الفقراء والمتواضعين والعزل. نريد أن نذكر الكنيسة بأسرها أن واجبها الأول هو التبشير. نريد أن نواصل الالتزام المسكوني مع الاهتمام بكل ما يمكن أن يعزز الوحدة. نريد أن نواصل بصبر وحزم في ذلك الحوار الهادئ والبناء الذي وضعه بولس السادس أساسا وبرنامجا لعمله الرعوي. وأخيرا نريد أن نشجع جميع المبادرات التي يمكنها حماية وزيادة السلام في العالم المضطرب. وختمت نائبة رئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول حديثها لموقع فاتيكان نيوز بالقول هذه هي كلمات النريد الستة التي جسدها البابا لوتشاني في برنامج حبرية دامت 34 يوما، ويمكنها بالتأكيد أن تجعلنا نتأمل حول آنية رسالته. إن البابا يوحنا بولس الأول كان ولا يزال نقطة مرجعية في تاريخ الكنيسة الجامعة، ويهدف المؤتمر في ضوء وثائق الأرشيف الخاص ونصوص ومداخلات الحبرية إلى تعميق الخطوط الرئيسية لتعاليم البابا يوحنا بولس الأول التي ساعدت في تعزيز تصميم كنيسة مجمعية قريبة من الناس ومن عطشهم للمحبة.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السفير الأمريكي الجديد لدى الكرسي الرسولي السيد جوزيف دونلي، تحدث فيها هذا الأخير عن المهمة التي تنتظره وعن لقائه مع البابا فرانسيس لمناسبة تقديم أوراق اعتماده في 11 من أبريل نيسان الماضي، مؤكدا عزمه على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. شدد الدبلوماسي الأمريكي على أن مهمته الرئيسة تتمثل في توطيد العلاقات بين الكرسي الرسولي وحكومة الولايات المتحدة، مع العلم أن العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين أقامها البابا يوحنا بولس الثاني والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في 10 من كانون الثاني يناير عام 1984. قال السيد دونلي إنه يفتخر بانتمائه إلى الإيمان الكاثوليكي، موضحا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت وما تزال في صلب حياته وقيمه على مر السنين، وعبر عن امتنانه للرئيس بايدن على تعيينه في هذا المنصب، مؤكدا أنه ينوي الاستمرار في تعزيز العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي وفي دفعها إلى الأمام. في سياق حديثه عن اللقاء الذي جمعه بالبابا فرانسيس الشهر الفائت، قال السفير الأمريكي لدى الكرسي الرسولي إنه تأثر جدا بلقاء رجل يرى فيه العالم كله مرجعا خلقيا كبيرا، ولفت إلى أن الحبر الأعظم يحظى بتقدير ومحبة كبيرين في الولايات المتحدة، وأضاف أن النقاش تناول مسائل عدة بينها الوضع في أوكرانيا وقضية السلام العالمي ومسألة حقوق الإنسان. ردا على سؤال حول طبيعة التعاون بين الطرفين، قال السفير جوزيف دونلي إن الأهداف التي تعمل من أجلها الولايات المتحدة هي شبيهة جدا بأهداف الكرسي الرسولي، وأكد أن الجانبين حريصان على الدفاع عن حقوق الإنسان وعن كرامة كل كائن بشري، لذا يتم التعاون الثنائي في هذا المجال كي يتمكن كل شخص من تحقيق حلمه ومن الاعتناء بأسرته وتوفير الطعام والسكن لها. وأكد أن الجانب الأمريكي يتطلع أيضا إلى التعاون مع الكرسي الرسولي في مجال الدفاع عن الحريات الدينية حول العالم، كما أن الأمريكيين ملتزمون في حماية كوكب الأرض تماشيا مع ما جاء في الرسالة العامة كن مسبحا. وتطرق الدبلوماسي الأمريكي بعدها إلى الأوضاع الصعبة التي يشهدها عالمنا اليوم، متوقفا عند الحرب في أوكرانيا التي تسببت بملايين النازحين شأن الحروب الأخرى، ولفت إلى وجود جهات تسعى إلى الإفادة من هذا الوضع من خلال الاتجار بالبشر، وقال إن بلاده عازمة على التعاون مع الكرسي الرسولي ومع الكنيسة من أجل وضع حد لهذه الآفة، مشيرا أيضا إلى أهمية الاعتناء بالمرضى، وذكر بأن المرافق الصحية التابعة للكنيسة الكاثوليكية هي جزء أساسي من البنى التحتية الصحية في الولايات المتحدة وحول العالم. بالعودة إلى الحرب الأوكرانية، أوضح السفير دونلي أن البابا خصص قسطا كبيرا من وقته خلال اللقاء ليعبر عن ألمه حيال ما يجري في أوكرانيا وإزاء سقوط العديد من القتلى، وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل الإسهام في تحقيق السلام. وقال الدبلوماسي الأمريكي: أعلم أن البابا طالب بوقف إطلاق النار، وهذا ما تؤيده الولايات المتحدة، لكننا نؤيد أيضا حق أوكرانيا بأن تكون دولة مستقلة، ولذا إننا نقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، قال السفير الأمريكي الجديد لدى الكرسي الرسولي إنه قام مؤخرا بزيارة عدد من اللاجئين الأوكرانيين في روما والذين تعتني بهم جماعة سانتيجيديو، ولفت إلى أنه لمس معاناة هؤلاء الأشخاص، وعبر عن فرحته لكونه يمثل الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي ولكونه يقوم بمهامه الدبلوماسية خلال حبرية البابا فرانسيس.
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الخامس للمصالحة في الثالث من أيار مايو والذي أعلنه مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك، بعد زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى بلادهم في أيلول سبتمبر 2017، وجه أساقفة كولومبيا رسالة ذكروا فيها بالخطوات التي تم القيام بها كمجتمع من أجل بناء المصالحة والسلام، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية القيام بخطوات إضافية في هذه المسيرة. كما وتوقف أساقفة كولومبيا في الرسالة التي نشروها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الخامس للمصالحة عند الكلمات التي وجهها قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته فيلا فيسنسيو في الثامن من أيلول سبتمبر عام 2017 قائلاً: أيها الكولومبيون الأعزاء، لا تخافوا من طلب المغفرة وتقديمها، ولا تقاوموا المصالحة التي تقربكم من بعضكم البعض وتجعلكم تلتقون كأخوة. لقد آن الأوان لتضميد الجراح ولبناء الجسور، لقد آن الأوان لأخماد الحقد ونبذ الانتقام وللانفتاح على التعايش المرتكز إلى العدالة والحقيقة وخلق ثقافة اللقاء الأخوي. كما وحث أساقفة كولومبيا في رسالتهم على مواصلة العمل من خلال الالتزام والصلاة لنكون صانعي مغفرة ومصالحة وسلام، فتصبح حقيقة كما قالوا هذه الكلمات النبوية المأخوذة من المزمور 85: الرحمة والحق تلاقيا والبر والسلام تلاثما. هذا ويشار إلى أنه خلال جمعية عامة استثنائية عقدوها في 22 نوفمبر 2017، تعمق أساقفة كولومبيا الكاثوليك في تعليم قداسة البابا فرانسيس بمناسبة زيارته الرسولية إلى بلادهم، وتحديدا من 16 وحتى 11 من أيلول سبتمبر 2017، وأعلنوا أيضا عن يوم وطني للمصالحة يحتفل به في 3 أيار مايو من كل عام، وأشاروا إلى أن هذا اليوم يذكر بلقاء الصلاة والمصالحة الوطنية الذي ترأسه البابا فرانسيس في فيلا فيسنسيو في 8 أيلول سبتمبر 2017. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.